ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تكلمنا في الاول من الأحاديث المتفق عليها، وهو الثاني بترتيب الإمام مسلم بن الحجاج في مسند الصحيح، وهذا الحديث كما قلنا في الدرس الماضي مداره على رواية أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة، واشتهر الحديث برواية أبي حيان يحيى بن سعيد التيمين عن أبي زرعة، وتوجع عند مسلم ولم يخرجه البخاري في صحيحه إلا من طريق أبي حيان، ولا داعي للتفصيل، فلعلكم تذكرون هذا الطريق ولطائفه، فإني ولله الحمد قد تكلمت بإسهاب في الدرس الماضي على ذلك، وتكلمنا تاركين بدايات الحديث. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى الشرح، ونحاول أن نقارن الألفاظ التي أوردها مسلم في الحديث، فإنكم إن كنتم تذكرون فقد قلنا إن مسلما أورد هذا الحديث من ثلاثة طرق: اثنتان عن أبي حيان، والأخرى عن عمارة بن القعقاع عن أبي حيان أو عن أبي زرعة. ألفاظ الحديث متشابهة جدا مع ألفاظ حديث عمر السابق، إذ الحديث هو هو، ولكن نحاول أن نستفيد من هذه الألفاظ بفوائد زائدة، وما كنا قد أشهدنا فيه درس دروس السابقة نمر به مرة الكرام. نسمع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم
إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام على الإسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، إلى آخره. أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة. وعلى هذا إنما اقتصر على الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره.
على هذه الثلاث
إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي ملحق بها، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقة فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من بعد ذكر الخاص بعد العام، من بعد ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، كقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره.
هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله أكثر من مسألة، والمسألة الظاهرة في هذا الكلام معنى العبادة، وذكر قولين اثنين، وقدم القول بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال رحمه الله: المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته. وذكر قبل أن معنى العبادة هو الذل والخضوع ونزيد مع تمام المحبة. فالعبادة هي الذل والخضوع وحضور القلب مع تمام المحبة. فمعبود الإنسان محبوبه والذي ينكسر قلبه له، ولذا قد يكون في حق بعض الناس والعياذ بالله قد يكون معبودهم غير الله. وذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتشش، وإذا شيك فلن تقش. رحم الله عبدا إن كان في السعاية كان في السعاية، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، إلى آخر الحديث. فالعبادة هي الحب أو الخضوع والذل مع المحبة. والعبادة لا يتحصل عليها المكلف إلا بثلاثة أركان، فمن قصر فيها فلا بد أن يكون قد قصر في واحد من هذه الثلاثة: الأول المحبة، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. واجتمع التمام عبادة في أوائل سورة الفاتحة عند قول الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالمكلف يبدأ بالحمد لأنه يحب الله، لأن الله هو الذي يستحق الحمد. ففرق بين الحمد والشكر، فالشكر يكون باللسان والشكر يكون مقابل النعمة، أما الحمد فيكون في حق الموصوف بصفات التمام والجمال والجلال والكمال، فسواء أنعم أو لم ينعم فهو محبوب سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. قال النووي: المراد بالعبادة في هذا الحديث إما أولا معرفة الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال: إن كان المراد بالعبادة في هذا النص على وجه التحديد معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فتكون الصلاة والزكاة والحج لم تدخل في أركان الإسلام وفي العبادة، فعطفت عليها لتدخل. ثم ذكر رحمه الله تعالى
القول الثاني فقال: ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فأن تعبد الله أي مطلق الطاعة. ثم خص صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج بالذكر بما فيهما من عظيم أهمية ومزية خاصة، كما يقع في القرآن الكريم من عطف خاص بعد العام كقوله سبحانه، وذكر الآية في السورة: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم من غير تقوى ومن غير تزكية سبب من أسباب الفرقة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الشاهد من الآية أن الله ذكر النبيين أولا ثم خص أولي العزم من الرسل ثانيا، وهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فيكون ذكر الصلاة والزكاة والحج من باب عطف الخاص على العام. ولم يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموطن للعبادة غير هذين المعنيين، ولخصهما عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ورد القولين، واستبعد الأول بكلام مثيل، فقال رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث برقم 50 في صحيح البخاري على ما فصلنا في مرة في الدرس السابق، قال: أن تعبد الله. قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقة، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. هذا مفاد كلام النووي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ملخصا، ثم تعقبه بقوله: قلت. ومتى قرأنا نقلا لعالم ثم قرأنا بعده قلت، فعلى الغالب يكون عقبه تنفيس وتعقيب من قبل الناقل. فقال الحافظ رحمه الله بعد هذا الكلام: قلت أن الاحتمال الأول وهو معرفة الله فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان وليست من الإيمان، وليست هي الإيمان. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أما القول الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال بدنية وقولية. وقد عبر في حديث عمر السابق عن مسلم: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب أن نطق بالشهادتين. ومن القواعد المتبعة عند العلماء أن المأخوذ بالتنصير مقدم على المأخوذ بالاستنباط، أن المأخوذ بالتنصير مقدم على المأخوذ بالاستنباط. فالقول بأن العبادة المرادة بالحديث سواء الطاعة على العموم أو المراد بها المعرفة والإقرار، فهذا أمر مأخوذ بإعمال ذهن وبقدح فكر وباستنباط وفهم. أما في الحديث الأول فهو مأخوذ بالتنصيص، والحديث هو هو ولم تتعد بالحادثة، فمن قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان أدق في نقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ: فدل على ان المراد بالعباده في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني، وهو كون المراد بالعباده مطلق الطاعه. ولما عبر الراوي بالعباده احتاج ان يوضحها بقوله: ولا تشرك به شيئا، ولم يحتج اليها في روايه عمر لاستلزامها لذلك، لان معنى لا اله الا الله معناها نفي ان يكون لله شريكا، لان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، فهذا يستلزم نفي الشرك عن الله عز وجل. فلما لم تذكر الشهادتين في هذا الحديث جاء لفظ: ولا تشرك به شيئا. واهل العلم ولا سيما اهل البلاغه منهم يقولون: التحليه قبل التحليه، او التحليه قبل التحليه، فالانسان لا يستقيم ايمانه ولا يصح الا ان تبرع من الشرك واهله. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه: إنا براء مما تعبدون من دون الله. أيضا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني التبرؤ من الشرك والكفر بما دون الله عز وجل لا يصح الإيمان إلا به وبوقوعه. هذه المسألة الرئيسة التي تكلم عليها النووي رحمه الله فيما سمعنا من الشرح. وتعرض لمسألة أخرى في أثناء الكلام، فقال رحمه الله تعالى: وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها. وهذا كلام عام، ويبقى الإشكال الخاص قائمة، وهو بما لم نذكر الحج. والحج من أركان الإسلام ومن وظائف الإسلام المشهورة، وذكر الحج في سائر الروايات ولا سيما في حديث عمر السابق. وإن كنتم تذكرون، وأرجو أن يذكرني بعضكم، لما قلنا: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تذكرون ماذا قلنا في هذا الحديث في شرح هذه القطعة؟ أن العبرة بالاستطاعة الوصول للبيت، إن استطعت إلى البيت ولا إن استطعت إلى الحج. وذكرنا الخلاف وفصلنا في خلاف الفقهاء، وبنينا على هذا خلافا معتبرا عند الأئمة الأربعة المعتبرين وغيرهم من سائر الفقهاء المحققين رحم الله الجميع. هنا ذكر الحافظ ابن حجر كلاما حسنا بديئا استقصى فيه الروايات، ووعدناكم في المره الماضيه ان نقارن ولو على وجه العجله بمنهج النووي وابن حجر في الشرح. وهذا الموقف الاول الذي يلتقي فيه شرح النووي مع شرح ابن حجر، فيزيد على اشكال عدم ذكر الحج في الحديث. فهو اجاب النووي بجواب عام، فقال: اقتصر على هذه الاركان الثلاثه لأنها أظهر شعائر الإسلام ووظائف الإسلام. قيل: مما قيل في عدم ذكر الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الحادثة قبل أن يفرض الحج، ولذا لم يذكر الحج في هذه الرواية. وهذا كلام ضعيف وليس بصحيح لأسباب، إذا وقع فيه حكم منسوخ، لأن هذا الحديث كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ان يكون هذا الحديث حديث جبريل قد وقع بعد حجة الوداع، وقد وقع التصريح بذلك عند الامام به باسناد صحيح على شرط الامام مسلم. وعدم ذكر الحج في الحقيقة انما كان من قبل الرواة، فبعضهم يضبط شيء والاخر يضبط شيئا اخر، وهذا حال البشر. ولذا لا يعرف الصواب ولا يحل الإشكال في الأحاديث النبوية إلا التحريم. فالتخريج ليس أمرا تكميليا أو أمرا تحصيليا يذكر من باب التباهي. التخريج يراد به أصالة لحل الإشكالات، ما وقع هنا مجمل يقع في رواية أخرى مفصل وهكذا. ولذا أحسن ابن حجر رحمه الله تعالى أيما أحسن لما جمع الطرق وحل الإشكالات بنفس ألفاظ الروايات. ولذا قلنا كنتم تذكرون أن من قال أن فتح الباري شرح لصحيح البخاري فهو مقصر، فالصواب أن فتح الباري هو شرح لكتب الستة على الغالب، إلا الحديث إلا انفرادات ابن ماجه وانفرادات أصحاب السنن. أما جميع ألفاظ السنن والأسانيد والمستخرجات يأتي بها ويذكرها. ولذا نقرأ في هذا الإشكال الذي جاء في فضائيه كلام الإمام النووي. قال ابن حجر رحمه الله: فإن قيل لما لم يذكر الحج في هذا الحديث، فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن بفرض، ما ذكر الحج لأنه لم يكن هذا فرضا وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر، وجاء أوله أول الحديث أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تذكرون في رواية أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم سكت ثم قال سلوني، وقد وقع التصريح من رواية سلوني في رواية عمار بن القعقاع الآتية في الطريق الأخير من روايات الإمام مسلم. فما سأله أحد فجاء الرجل يمشي، ورواية جاء الرجل يمشي جاء التنصيص على رفض يمشي في صحيح البخاري، بينما مسلم قال جاء رجل من غير نظمه يمشي. وان كنتم تذكرون ان ابي فروة قال انه وقع هذا الحديث بعد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يسمع له بالكانا، فكان يجلس عليه. واستشكل بعض الاخوه في الدرس الماضي وسال، وسؤاله جدير بالاثاره، فقال: فكيف نوثق بين كون هذا الرجل قد وضع يديه على فخذي او على ركبتي رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على دكان جالس على دكان؟ فنقول: لا اشكال في ذلك، فلا يبعد ان تكون هذه الدكان يسهل الصعود اليها، ولا بد ان يكون الامر كذلك. وقد ان كنتم تذكرون تكلمنا في الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل عمى عليه امره، وكان يقول: يا رسول الله مره، ويا محمد مره، وكان يقول: يا محمد ادنو، يقول له ادنو ادنو ادنو، حتى جلس بين يديه ووضع يديه على فخذيه، ثم قرب من رسول الله وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادنو، فيقول له صلى الله عليه وسلم ادنو، حتى جلس مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتي رسول الله. وقلنا الصواب، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، الجمع بين الروايتين انه وضع اولا يديه على فخذي نفسه ثم على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد ان يكون يقول له ادنو وهو ليس على الدكان، ثم صعد على الدكان وكان الاسنان متقابلين امام الناس حتى يقع التلقين والتعليم لسائر الناس. ومن الاستقرار ومن المفيد في هذا الباب انه يسن للعالم وللواعظ وللخطيب في بعض الاحايين ان يقعد المنبر وان يتكلم مدرسا لا خاطبا خطبه الجمعه على المنبر، وهذه سنه مرجوعه، فقد اخرج مسلم في كتاب الفتن كما سياتي معنا ان بقيت الامور بقيه وان يسر الله وصلنا لكتاب الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه: صلى بهم الفجر ذات يوم فصعد المنبر فخطبهم حتى حضر الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى غربت الشمس. فقال حذيفة: فأخبرنا صلى الله عليه وسلم فهو كائن إلى يوم القيامة، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث يصدق منه انه يسن للخطيب وللعالم وللواعظ ان تتخذ له دكان فيرتفع عن سائر الناس عند الدرس والوعظ، او ان يرتقي المنبر وان يعظ الناس وهو على المنبر. هذه سنه مهجوره، ولو فعلت فهذا امر لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. والشاهد أن الإشكال يزول إذا علمنا أن هذه الدكان كان فيها مزيد مكان، وكان بالإمكان أن يكون اثنان على هذا المكان. والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل لما لم يذكر الحج أجاب بعضهم باستمرار أنه لم يكن فرض، وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريقة الإمام التيمي في حديث عمر أوله أن رجلا في آخر عمر النبي. إذن هذا الحديث وقع في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، إنها آخر سفراته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات. بين وفاته وقدومه من حجة الوداع كان معه ثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلى هذه النقطة. قال الحافظ: وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقصير أمور الدين. جاءت أحكام كثيرة، فجاء هذا الحديث ليبين للناس المعالم العامة لهذا الدين وأركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الإحسان والعلامات العامة لإشراق الساعة. وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهل السائل يعلمه السامع. وأما الحجة ما أجاب السؤال بعد، وقال فيل يقيل أن هذا بعد الحج، أن الحج بعده، فقال هذا خطأ، بل هذا الحديث جاء بعد الحج، فخطأ هذا القول في تنصيص من مدى الإيمان. ثم قال: وأما الحج فقد يجب بسرعان رواية أخرى في حديث أخر، لكن بعض الرواة إما جهل عنه وإما نسيه. وهنا يقال هذا ذكر الحج زيادة الثقة، ومن ذكر حجة على من لم يذكر وإما نسيه. والدليل على ذلك هذا الإسلام أو ذهول اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض. انظر إلى دقته رحمه الله، فقال في كثير رواية سهمت عن من يذكر الإسناد يتأول حتى يذكر سهم أسعر، وهو عبد الله عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر. هذا الإسلام يا ليس بعض إسلامنا يتدرجون معنا في صفة الإسلام المتن صحيح، أو أن الله يصف على الدرس ما كثرت أربع سنوات أخر على هذه المدة، وهذا أمر ما يصير إن شاء الله. كيف الإسلام؟ فقال: ففي رواية سهم أسعر الحجة ليس استطعت إليه سبيلا، وكذا في حديث أنس. وفي رواية عطاء لم يذكر الصوم، في عطاء أهمل الصوم وذكر الشهادتين الحج والزكاة. وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين، فقط شهادتين ابن عباس. وذكر في الإمام التيمي في روايته الجميع، الإمام التيمي صرح بالخمس وهي رواية رقم أربعة من الحديث الأول في صحيح مسلم، وزاد بعد قوله قال: وتعتمر وتغتسل بالجنابة وتتمم الوضوء. وقلنا مسلم أهمل هذا النصر لعلة. وقال مطر من الوراق في روايه مثل تكون الشراه في الجسام، ثم قال مطر من الوراق فذكر على الجسام كفر على اثنين او على اثنين وقال وذكر على الجسام. فتبين ما في الان ان بعض الرواه ضبط ما لم يضبطه غيره. اذا ما ذكر صلى الله عليه وسلم هنا الحج كلام ليس بدقيق، والدقيق ان يقال ان بعض الرواه لم يذكروا الحج اما الاسلام او الجهول. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج كما هو في الروايات.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به فإنما ذكره بعد العبادة، لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في السورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء، ونفى هذا والله أعلم.
الكفار كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله وما كان يشعرون صفات الله ولا وجود الله. فكافرهم كان يعلم انه ليس خطيب عزيز، وكافرهم كان يعلم ان الله في السماء. فأبي ان ابو خلف كان يقول في شعره وهو ظاهري لقد انسى ربنا في السماء الكبيره، كان يعلم ان الله في السماء. وكانوا موحدين توحيد الربوبية، ولكن كان كفرهم في توحيد العبادة. ولذا جعل تشرك بالله لما لا تشرك به، لأنهم كانوا يعبدون الله ليس على الحقيقة، وإنما عبادة صورية هي في الحق. الحق هو الحقيقة في الأجسام والأصنام بغير الله. وقلنا أن من تخلى بالعبادة لابد أن يتخلى عن الشرك والكفر. فلا يقبل من الإنسان شرعا وعبادة ومطلق الخير في الشرك والكفر. فالتسلية قبل التحلية، من أراد أن يتحلى بالصوم فعليه أن يتخلى عن النجاسة. ومن الوصائف هنا، وهذا من باب الاستقرار ومن باب الملح، كل من جوزه اليوم خير من الإنسان أن ينتقل بالتهليل والتسبيح أو بالاستغفار، أن يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، أو يقول أستغفر الله أستغفر الله. فأجاب ابن جوزي عن البداهة وكان خطبا حدقا، فقال رحمه الله إن كان الإنسان عاصيا فالاستغفار كبر في حقه، وإن كان طاغعا فالتهليل والتسبيح والتهليل خير في حقه، فالاستغفار سبيل العطاء والتهليل والتسبيح والتحليل في الطائعين. التهليل في الطائع والاستغفار صابون العاصي. هل تقرا التهليل هذا الطيب الصابون ولا الطيب؟
قوله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المكتوبه وتصوم رمضان. أن تقييد الصلاة المكتوبة فلقوله تعالى إن الصلاة كانت على المسلمين كتابا موجودا، وقد جاءت الأحاديث وصف هذه المكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله. وأما تقييد الزكاة المكتوبة فهي المقدرة فتقول اقتراض من الزكاة المعجلة قبل الفول، فإنها زكاة وليست مفروضة. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التفريغ بكراهة تفريغ النقل الواحد، ويحتمل أن يكون تفريغ الزكاة المفروضة للاقتراض عن طبقة التطوع فإنها زكاة لغوية. وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان، أحدهما أنه إجابتها والمحافظة عليها، والثاني إسلامها على وجهها. قال أبو علي الفارسي والأول أشبه، قلت وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
يعتمد في الصفوف، فإن تكبيرة الصف من إقامة الصلاة معناه والله أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا يرجح القول الثاني والله أعلم.
فيما سمعنا مسائل، الأولى فيما قال تقديم الصلاة المكتوبة وفي أكثر المساء المفروضة، فيما قيد الصلاة بأنها مكتوبة في الزكاة وأنها المفروضة. يقال هنا أن رواية البخاري الذكر تذكير البخاري على هذا الحديث حدثنا مفكر حدثنا من سعيد بن ابراهيم بن غليظة في اسناد مسلم. البخاري قال تكون الصلاة ولم يقل المكتوبة، وقال تؤدي الزكاة المكتوبة. فالنووي فيما سمعنا في الكلام قال في مقال المكروه وفي مقال المكتوب عن الصلاة وعن الزكاة المكتوبة، قال لأن الصلاة والمكروه بهذين اللفظين صلاة ماء الفرض هكذا وردت في المسيح، لفقد نصوصا كثيرة منها قول الله عز وجل الصلاة كانت على المسلمين في الكلام، فالصلاة غير مكتوبة مكتوبة كتابة موصولة. هذا معنى موصولة؟ مجد أي مفرقة. إن الصلاة كانت على المسلمين كتابة موصولة أي منجمة على خمس أوقات، أوقات الصلوات خمس، في أوقات السعادة الرفاهية، والتلازم في أوقات ستة تقريبا. عند يجوز الجمع عند الحاجة والضرورة، ومن استقرأ آيات التوحيد في القرآن يجد أن الله عز وجل قد ذكر عن السنة ثلاثة تارة وفصل خمسة أخرى مثل هذه الآية في الكتاب، وصدق في الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا أن الجمع بين الصلاتين في الحضر مجموع في القرآن، هذا كتاب جديد منه رحمه الله. قال جاءت الصلاة والصلاة كانت على المسلمين كتابا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصلاة 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 المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة إلى الزكاة. أما الزكاة فذكرت زكاة المكتوبة مثل أخرى الزكاة التي ليست بمكتوبة، إما الزكاة المعجلة أو جمود الصدقة، ومعروف الصدقة تسمى زكاة الزكاة هي الزكاة هي السماء والطهر. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرت رواية البخاري وهي رواية مسجل رقم مسجل عن ابن علية قال وتقول الصلاة قال زاد مسلم المكتوبة أي المكتوبة، وإنما عبر بالمكتوبة بالتكلم بالكتاب، فإنه عبر بالزكاة بالمكتوبة يعني كي يتحاشى التكرار باب التنوع بالعبارة. ثم قال بابتداء قوله تعالى الصلاة كانت على المسلمين كتابا موصولا. هذه المسألة أدولة حتى التعبير من ذلك لحاجة التكرار أو لأن السرعة هكذا جرت عادته بشروط التكرار. ثم تأتينا مسألة ثانية مهمة وهي الجرية كلام نور، وهي عند قوله لأن تقديم الزكاة المفروضة يعني يتصدى تقليل احتراز من الزكاة المعجلة ولم يقبل الحج، هل يجوز قبل الحج يؤدي الحج للزكاة؟ نعم،
لا حرج في ذلك. لا حرج أن يؤثر الرجل الزكاة قبل ربها، ولكنه لا وجود له أن يؤثرها. متى جاء الحول وجد رد الزكاة، أما التقصير فلا حرج، وقد رحم ذلك جمع من علماء السلف منهم الإمام الحسن البصري، وكان يقول رحمه الله لا حرج أن يؤثر السنة والزكاة من بعد حاجة وضرورة. يقول احتراز من الزكاة الضعيفة قبل الحول، أي لا تستغربه، ولكنها لو أديت سقطت من الذمة، فإنها زكاة وليست مفروضة. وقيل كما فرق المشروعات والزكاة بقول الصلاة مفروضة والزكاة مفروضة في التقييد لتراهم المشروع الوقت الواحد، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة المفروضة في احتراز من طرف التطوع، فإنها زكاة زكاة من التطوع. هذا المسألة الثالثة وما معنى هذا الله عز وجل لم يجد الإسلام الفقير، وجل يريد منا أن تصير الصلاة. واستطعنا فيها معنى زائد الأداء دور الصلاة، فقال معنى أداء الزكاة كان يقال الصلاة ثلاث العلماء على قولين. الأول أن هذا العلم يجرح إلى هذا القول قبل آخر وعلى الثالث نوري وهو الحاسب الجزء النور جرح إلى هذا القول ثم قال الأول يحضر قول آخر وهو أن معنى قامت الصلاة إذا قامها على وجه نظر هذا القول وضع تفسير له إنه رجح على القول الثاني، وجاء ترجيعه من جهاز الى الفقر الى الفقر، فقال ثلاثة الصحيح ترك لا تمثال اعتدلوا نفسكوا فإن تسليق الصلاة الفقر بالإقامة وليست فقط لماذا وكبار عليها أحد يباوض الإنسان على الصلاة غير أن يجيبها الإقامة أن تفضل المحكمة والحضور واعتدال ونفس الجماعة في الكشور التساوية والمستوية المتراصلة المتقاربة إقامة الصلاة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافا لمن كرهه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى موضحة بدلائلها وشواهدها والله أعلم.
ذكر بعض العلماء كراهية أن يقول المسلم رمضان من غير أن يذكر قبله شهر، ويعزى هذا المذهب لمجاهد، ويعزى إليه قوله لا يقل أحدكم دخل رمضان وجاء رمضان وذهب رمضان، فإن رمضان من أسماء الله تعالى. قال الإمام الخطابي في كتابه شأن الدعاء قال وهذا لم يثبت عن مجاهد وأنا في شك من صحته. قال ويزيد بعضهم عن أبي هريرة قوله ولكن قولوا شهر رمضان، وفصل النووي في شرحه في كتاب الصيام هذه المسألة وفصلها في باب الألفاظ المكروهة في كتابه الأذكار، عقد فصلا بديعا جميلا رائعا في كتابه الأذكار الألفاظ المكروهة، وفصل الكلام على هذه المسألة ورجح أنها ليست بمكروهة وذكرها ايضا في شرحه المهذب وهو المجموع في كتاب الصيام، وذكرها ايضا في كتابه تحرير الفاظ التنبيه، وفصل فيها وفي جميع هذه المصادر ذكر الامام النووي ان هذه اللفظه لا حرج فيها واستخدمت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من غير كلمه شهر، ولا يثبت ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى، ولذا لا يجوز لرجل ان يسمي ابنه عبد رمضان او ان يقول يا رمضان اجثنا، وهذا امر لا يجوز. وتعرض لهذه المساله، والظاهر ان الخلاف في هذه المساله بعينها، اعني جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر ام عدمه، قديم الخلاف في المساله قديم. ولذا بيّد الامام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب يقال رمضان، باب يقال رمضان، واورد تحت هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان ولم يقل شهر رمضان، فاذا الخلاصه لا حرج ولا مانع من ان يقول الانسان صمت رمضان، جاء رمضان من غير ذكر شهر، وما يعزى وما ينسب لابي هريره وابي مجاهد لم يثبت عنهما ولم يصح عنهما. فالخلاف في المساله ضعيف، والادله الصحيحه الصريحه تدلل على جواز هذا النص. انتقل الامام النووي رحمه الله بعد هذا الكلام عن وتصوم رمضان الى الكلام على اشراط الساعه، فجاء بعدها مباشرا قوله صلى الله عليه وسلم: ساحدثك عن اشراطها. ومما ينبغي ان يذكر هنا شيء جيد هو رد على المبتدعه الذين يزعمون امرا نسال الله عز وجل العفو والعافيه يصار عنه العقلاء فضلا عن البلغاء والفصحاء، ولفظ حديث ابي هريره فيه يجب ان يوقف عندها قليلا، وهي سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان، قوله: ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه، فانك ان لا تراه فانه يراك. هكذا ورد في هذا الحديث. من يذكرني كيف ورد في الحديث الاول؟ تفضل يا احمد. بعض المبتدعه قال مستنبطا جواز رؤيه الله في الدنيا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: في الاحسان ان تعبد الله فانك تراه، فان لم تكن فان اصبح عندك محو وثناء واصبحت النفس مجردة عن حدودها واستقامت على اوامر الله وانقادت وخضعت ولم تصبح تنازع صاحبها، فانك ان لم تكن تراه، اي ان لم تكن اصبح عندك محو وفناء ترى الله، فانك ان لم تكن تراه. فجوزوا رؤية الله في الدنيا، وهذا كلام من أبطل الباطل. وهذه عبارة مشهورة عند غلام الصوفية يسمونها المحو والفناء، أن يفنى الإنسان بالمجاهدة فيصبح لا يرى إلا الله. فهذا مردود بالنقل وباللغة، لو كان الامر على ما قالوا لكان الحديث هكذا، فانك ان لم تكن ترى، ولم يقل فانك ان لم تكن ترى، لانه تصبح ترى مجزومه بجواب شرط، ولكنهم اوتوا من الجهل باللغه. فانك لو كان الكلام على ما يقولون لكان لفظ الحديث فانك ان لم تكن ترى، ولم يكن فانك ان لم تكن ترى. ثم كان قوله صلى الله عليه وسلم فانك ان لم تكن ترى، فانه يراك اصبح حجي ولغو، ولا فائده من قوله صلى الله عليه وسلم فانه يراك. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث بهذه الروايه في حديث ابي هريره لم يوجد فيها فانك ان لم تكن ترى فانه يراك، وانما فيها ان تعبد الله كانك تراه، فانك ان لا تراه فانه يراك. فهذا اللفظ لفظ حديث ابي هريره يرد على ذاك التوجيه. والرد الرابع حديث يمر بنا عن ابي امامه في صحيح مسلم انه لم يرى احدكم ربه حتى يموت، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على الموت بمعنى البعث بعد الموت، وهذا لا يكون الا في الاخره. اما رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوقع الخلاف فيها بين الاصحاب، والخلاف فيها لفظي، وبعض المبتدع يقول خلاف في العقيده واقع بين الصحابه، الصحابه مختلفين في رؤيه النبي لله عز وجل، وهذا كلام من ابطل الباطل. من اثبت رؤيا اثبت رؤيا النور، ومن نفى رؤيه الله على ما هو عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ياتي معنا في حديث ابي ذر وهو في صحيح مسلم قال نور ان اراه، فاثبت رؤيه نور ولم يثبت رؤيه الله عز وجل على ما عليه ذاته سبحانه وتعالى. وسيأتي المزيد بسط بني بدألة عند شرح حديث نور أن أراه، ونكمل شرح الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.